بل إن هذا العمل يتعارض مع ما روته كتب الشيعة أنفسهم عن أمراء البلاد، حيث قال: صلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العمد، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء نقية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى آخر الليل. انظر كتاب نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 82. تعطيل أداء صلاة الجمعة. إن الأكثرية من فقهاء الشيعة حكموا بعدم وجوب أداء صلوات الجمعة بالمساجد، وخيروا الناس بين أن يصلوا الجمعة أو أن يصلوها ظهرا في البيوت إذا شاءوا، وهم قد خالفوا بذلك صريح قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وسبب هذه المخالفة أنهم اشترطوا لوجوبها، أي لوجوب صلاة الجمعة، اشترطوا لوجوبها على الشيعة حضور الإمام الغائب المهدي، وما دام أنه لم يحضر بعد فيسقط بذلك وجوب أداء الجماعة. وقد خالف بعض فقهاء مذهب الشيعة هذا الرأي كالشيخ الحر العاملي الذي قال بوجوب أداء الجمعة جماعة بين المسلمين. إن هذه البدعة العملية من جملة العوائق التي تزيد من الشقة والخلاف والبعد بين الشيعة والسنة، غير أنها لا تقل خطورة عن الأمور التي هي أساس الاختلاف. الشيعة اليوم، إن هذه الانحرافات التي تحدثنا عنها قد انعكست سلبا على الأمة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي في كل مكان. لقد صار الإسلام في نظر الناس عبارة عن قتل وخطف وتدمير، الأمر الذي جعل أعداء الدين يستغلون ذلك أبشع استغلال من أجل أن يشوهوا صورة الإسلام في عيون المقبلين عليه من الشرق والغرب. إنه عندما صارت زيارة قبور أئمة أهل البيت تساوي 100 حجة و100 عمرة وتوجب على الله دخول الزائر للجنة، أفرغت قلوب الشيعة من حب مكة ليحل مكانها حب الأضرحة والمزارات. ودليل هذا الفراغ ما أقدم عليه الشيعة مرارا لسنوات عديدة عندما عمدوا إلى تهريب متفجرات إلى المملكة العربية السعودية، دسها حكام إيران في حقائب الحجاج الإيرانيين ليتم تفجيرها في مكة المكرمة أطهر وأشرف بقاع الأرض، وذلك سنة 1986. وقد خدع الحجاج الإيرانيين وأوهموهم أن الدولة الإيرانية تريد توزيع حقائب مجانية على كل حاج، ودسوا مادة C4 المادة البلاستيكية التي يسهل إخفاؤها. وبلطف من الله تم كشف العملية كلها، وتبين تورط قائد الطائرة وبعض المتعاونين من السفارة الإيرانية في جدة، وقد سجل ذلك على شريط فيديو، وتضمن مقابلة مع هؤلاء المتورطين ومعهم قائد الطائرة، وسجلت أسماؤهم وأرقام جوازاتهم. وفي سنة 1987 دبر الإيرانيون لأعمال شغب ومظاهرات عطلوا خلالها الحج، وروعوا فيها أمن الحجاج، وقد استخدموا العصية والحبال والخنادر، وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 400 حج معظمهم من النساء الإيرانيات. وقد كانوا يصرون على التظاهر في مكة ضد أمريكا وإسرائيل، ثم صدح الله أمرهم بعد أيام من هذا الإصرار، فانكشف للعالم أجمع أن سيلا من الأسلحة وقطع الغيار كانت تشحن من أمريكا عبر إسرائيل إلى طهران، مع أن أخبارا متقطعة كانت تبرز من حين لآخر عن حقيقة هذا التعاون بين إيران وإسرائيل منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية. لقد تبين أن الشيخ صادق طباطبائي كان حلقة الوسط بين إيران وإسرائيل من خلال علاقاته المتميزة مع يوسف عازر الذي كانت له علاقة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. وقد زار إسرائيل معه في 6 تنون الأول 1980، وانكشف ختم دخوله إلى إسرائيل على جوازه عندما ضبطه البوليس الألماني على المطار، وفي حقيبته 150 كيلو من المخدرات مادة الهيروين، وذلك في كانون الثاني سنة 1983. وقد عرض حكم دخوله الى اسرائيل على ملايين الناس في التلفزيون الالماني. وكان من جملة الوسطاء في تصدير السلاح الإسرائيلي إلى إيران أندريه شريبل وزوجته يهوديان إسرائيليان يعملان أو يعيشان في لندن. وقع فيه 5 صفقات كبيرة مع أكبر شركات تصدير السلاح في إسرائيل اسمها شركة CAD بتاريخ 28/3/1981 والصفقة الثانية بتاريخ 6/1/1983 وتوجد صورة لكل وثيقة من هذه الصفقات. وكذلك العقيد اليهودي يعقوب النمرودي الذي وقع صفقة أسلحة كبيرة مع العقيد كوشك دهجان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي. وفي 18 تموز 1981 انكشف التصدير الإسرائيلي إلى إيران عندما أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة ترانسبورتي إيروريو بلانتس وهي واحدة من سلسلة طائرات كانت تنتقل بين إيران وإسرائيل محملة بأنواع السلاح وقطع الغيار. وكانت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت الأجواء السوفيتية. على أن صحيفة تايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم. وكان سنسار العملية آنذاك التاجر البريطاني ستيوارت ألان ماك جابرتي، حيث استلمت إيران 3 شحنات. الأولى استلمتها في 10/7/1981 والثانية في 12/7/1981 والثالثة في 13/7/1981 وفي طريق العودة ضلت طريقها ثم أسقطت. وفي 28/1981 أعلن ناطق رسمي باسم الحكومة القدرتية في نيقوسيا أن الطائرة الأرجنتينية من طراز كندير CL-44 رقم رحلتها 224 IR قد هبطت في 11 تموز 1981 في مطار دارانكا قادمة من تل أبيب، وغادرته في اليوم ذاته إلى طهران حاملة 50 صندوقا وزنها 6750 كيلوغرام. وفي 12 تموز حطت الطائرة نفسها في مطار دارانكا قادمة من طهران وغادرته في اليوم نفسه إلى إسرائيل يقودها الكابتن روزيرو. وفي 13 من نفس الشهر حطت الطائرة نفسها قادمة من تل أبيب وغادرته إلى طهران في اليوم نفسه يقودها الكابتن نفسه. وفي مقابلة مع جريدة الهيرالد تريبيون الأمريكية في 24/8/1981 اعترف الرئيس الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علما بوجود هذه العلاقة بين إيران وإسرائيل وأنه لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطا في التنسيق والتعاون الإيراني الإسرائيلي. وفي 3 حزيران 1982 اعترف مناحم بيجن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح وعلل أريل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراقي ذاك النظام المعادي جدا لإسرائيل. بل قد أفادت مجلة ميدل إيست البريطانية في عددها في 20/2/1982 أن مباحثات تجري بين إيران وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إلى إيران بمبلغ $100 مليون كانت قد صادرتها من الفلسطينيين بجنوب لبنان. وذكرت مجلة اكتوبر المصرية في عددها آب 1982 أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن إيران قد عقدت صفقة مع إسرائيل اشترت بموجبها جميع السلاح الذي صادرته من جنوب لبنان وتبلغ قيمة العقد $100 مليون. وذكرت المجلة السويدية تي في 18/1984 ومجلة الأوبزيرفر في عددها بتاريخ 7/4/1984 ذكرت عقد صفقة أسلحة إسرائيلية إلى إيران. قالت المجلة الأخيرة إنها بلغت $4 مليارات. فهل كانت إسرائيل لترضى بشحن السلاح إلى إيران لو كانت إيران تشكل أدنى خطر على الوجود والكيان اليهودي؟ وهل كانت امريكا لتعطي السلاح الى ايران لو كانت تعلم ان ايران تشكل الخطر الاسلامي الحقيقي الذي تهابه امريكا وروسيا وغيرهما؟ وفي سنة 1989 استطاع بعض الشيعة الكويتيين تهريب كمية اخرى من المتفجرات، وذلك عن طريق السفارة الايرانية في الكويت، ودخلوا بها الى مكة ثم قاموا بتفجير بعضها، وقد اصيب الحجاج بالذعر فقتل من جراء ذلك رجل واحد، وجرح عشرات اخرون من الحجاج. ثم ما لبث ان انكشف امرهم وقبض عليهم، وكانوا 14 من الاشقياء الذين اخذ بعضهم يبكي ويظهر الندم والتوبة اثناء مقابلة تلفزيونية اجريت معهم. اعترفوا خلال ذلك بالتنسيق الذي كان بينهم وبين السفارة الايرانية في الكويت، وانها سلمتهم المتفجرات هناك. ان علاقات حسن الجوار الممتازة بين ايران وبين الدول الملحدة المجاورة لها تثير المخاوف والشكوك في نفوس المراقبين. هذه العلاقات الجيدة التي لم يعكر صفوها ابدا موقف الاتحاد السوفيتي المجرم تجاه اخواننا المجاهدين في افغانستان، بل ان احسن العلاقات واطيبها قائمة بين ايران وبين دول جائرة ظالمة تتعامل مع شعوبها بالنار والبطش. بل ان ايران نفسها اقامت في افغانستان بعض الاحزاب الشيعية الافغانية التي كان لها دور كبير في اعاقة عمل الجهاد في افغانستان. ثم ما لبثت ان استخدمت بعض طوائف من الشيعة في لبنان الذين تم على يدهم قتل الالاف من المسلمين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، وقتل رجالهم وشيوخهم ونسائهم بلا رحمة. واستخدمت طوائف اخرى من الشيعة لتشويه سمعة الاسلام وخطف الرهائن وقتلهم باسم الجهاد في سبيل الله. ولم يكن على الصحافة الغربية الا ان تضع العناوين العبيضة على صدر صفحاتها عن اعمال الجهاد الاسلامي في لبنان وغيره من اجل تشويه سمعة الاسلام في الغرب. ثم انتقم الله من كلا الطائفتين، فاخذ كل منهما يفتك بالاخر ويكسر عظمه، وقامت بين الفريقين حرب ضروس اشتد فيها القتل الى ما شاء الله. لقد افتى الخميني باباحة قتل سلمان رشدي الذي كتب كتابا تطاول فيه على كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، غير ان الخميني يتجاهل ما تحمله كتب الشيعة من الامر نفسه من الطعن بكتاب الله واتهام الصحابة بتحريفه، والطعن بزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم اللواتي هن اهل بيته، وسب الصحابة ولعنهم. وقد كان الاولى للخميني ان يفتي بضرورة تنقية هذه الكتب كتب الشيعة مما ورد فيها من سب الصحابة والزوجات والتشكيك بكتاب الله، فان كتبهم والحال هذه هي اشبه ما تكون بكتاب الايات الشيطانية الذي كتبه سلمان رشدي. انني لست ارى كبير فرق بين سلمان رشدي وبين النور الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، فكلاهما شاهد زور ضد كتاب الله عز وجل، مشكك في مصداقيته طاعن فيه. فهل الشيعة بعد هذا محبون لأهل البيت؟ أهذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا تكون محبة أهل البيت؟ فليجب المستمع بعد هذا على هذين السؤالين. إن سبيل الإصلاح ما بين السنة والشيعة إنما يكون بإصلاح الشيعة بهذه العوائق التي تتمسك بها. إنه لا يمكن تصور حدوث تقارب بين الشيعة والسنة في الوقت الذي تبقى معه هذه الانحرافات التي يجب إصلاحها والتخلص منها. ونقول للذين يعقدون الآمال ويحلمون بوحدة الأمة، إن هذا الحلم ينم عن إخلاصكم وحبكم الصادق لرؤية الأمة وقد توحدت واتفقت كلمتها، لكن يبقى ذلك حلما لا حقيقة له إن بقيتم على الظن بأن التقارب والوحدة يمكن أن تتم مع بقاء هذه الانحرافات. إن الاتفاق على الوحدة لا بد أن يسبقه اتفاق على وحدة العقيدة والفكر. وكيف يمكن التقارب مع قوم يأبى كبرياؤهم أن يتنازلوا ويتسامحوا ويؤثروا بدلا من ذلك شراء السلاح من اليهود والنصارى بمليارات الدولارات؟ كل هذه الانحرافات والتجاوزات تتم باسم مذهب أهل البيت وباسم حب أهل البيت، وأهل البيت بريئون من ذلك كله. خطاب أخير أوجهه للمغفلين المتغافلين المتزاعمين من أبناء أهل السنة. هل هان أبو بكر وعمر وعائشة عندكم؟ وعظم شرف وكرامة آبائكم وأمهاتكم عليهم حتى تسمعون سب الشيعة لهما ولغيرهما من الصحابة وأنتم مع ذلك تهادونهم وتنسقون معهم؟ هل كنتم لتفعلوا ذلك لو أنهم سبوا آباءكم أو أمهاتكم؟ هل ترى ستستعملون هذه الكلمة الرنانة بعد كل ما سمعتموها عن الشيعة فتقولون فيهم خير؟ إن من لا خير له لأبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين فلا خير فيه لغيرهم. إن هؤلاء الأئمة والمشايخ ناهيك عن العوام ضحية لهذه العقيدة التي ستظل تنجب خمينيين آخرين يعملون نفس العمل الذي تركنا عليه الخميني. إن الخميني نفسه ضحية مذهبه، وإن جماعته خمينيون كلهم ضحية لهذا المنهج، وإنه ما لم يصحح هذا المنهج سيخلف الخميني خمينيون آخرون يشابهونه في المنهج، وقد يقومون بدور شبيه به إن لم يكن أعظم وأقوم. سؤال أخير، هل يستطيع الشيعة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ الحقيقة أنه بعد الاستقراء ومتابعة أحوال الشيعة في العالم نجد أنه لا دور للشيعة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، بل على العكس، فإن أفعالهم وسقوطهم مثل سقوط في عاشوراء وغير ذلك تزيد غير المسلمين ابتعادا عن الإسلام. ولو أن شيعيا دعا نصرانيا إلى الإسلام فلعل نصرانيا يقول له إلى ماذا تدعونني؟ فيقول الشيعي إلى دين الإسلام وإلى عدم الغلو في المسيح. فيقول النصراني أنتم بدوركم تغلون في الحسين وفي الأئمة حتى جعلتموهم أنوارا قبل خلق العالم. أنتم تستغيثون بالحسين وتقولون يا حسين، ونحن نستغيث بالمسيح ونقول يا مسيح أو يا عيسى. يقول الشيعي أدعوك إلى عبادة الله وحده وعدم عبادة المسيح. فيقول النصراني كيف تدعونني إلى ذلك وأنتم تسمون أولادكم عبد الحسين وعبد الحسن، ونحن نسمي أولادنا عبد المسيح؟ يقول الشيعي أنتم ترجون من المسيح ما لا ترجون من الله وتستغيثون به من دون الله. فيقول النصراني وأنتم تفعلون ذلك أيضا، إنكم تطوفون على قبورهم أي قبور الأئمة وتسألونهم من دون الله كما نفعل نحن ذلك عندما نستغيث بالمسيح وأمه لمكانتهما عند الله. يقول الشيعي أنتم قد أطريتم المسيح وغلوتم فيه حتى عبدتموه. فيقول النصراني وأنتم غلوتم في الحسين حتى جعلتموه أفضل من الخلائق ونسبتم إليه وإلى باقي الأئمة العصمة المطلقة والعلوم المطلقة حتى قلتم بأنهم يعلمون ما كان وما سيكون، وحتى قلتم بأن لهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونحن نعتقد مثل ذلك في المسيح أيضا، وبأنه كان نورا قبل خلق العالم، وبأن الله فضله على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة. نحن قلنا بأن حب المسيح كاف ليكون كفارة وخلاصا لمن يؤمن به، وأنتم قلتم بأن محبة أهل البيت كفارة وخلاص لا تضر المحب لهم سيئة ما دام يحب أهل البيت. يقول الشيعي كتابكم أيها النصارى محرف ومبدل ومغير فيه. فيقول النصراني وأنتم معشر الشيعة أيضا زعمتم أن كتابكم القرآن قد بدل فيه الصحابة وغيروا وحذفوا اسم علي وآيات أخرى صرحت بوجود خلافته بعد محمد، فكيف تريدوننا أن نترك كتابا محرفا لنتبع كتابا محرفا آخر؟ نحن قلنا أن الله قد حفظ أصل كتابنا التوراة الإنجيل من غير تحريف، وأنتم قلتم أن أصل قرآنكم الذي مع الإمام الغائب لم يصبه التحريف، في حين أنكم تتهمون الصحابة بتغيير هذا القرآن الذي بين أيديكم الآن، فما الفرق بين قولنا؟ إننا معشر النصارى نمتاز عليكم بحبنا لأصحاب عيسى وحواريه وأتباعه، وأنتم تسبون أصحاب محمد وتلعنونهم وتجعلونهم شياطين طغاة ترتدوا عن الإسلام إلا ثلاثة. نحن نعتبر أصحاب عيسى قدوة لنا ومثالا جيدا لكل نصراني أن يحتذي به، وأنتم لا قدوة لكم لأنكم لا تتخذون من أصحاب عيسى محمد قدوة لكم، بل إنكم تسبونهم وتعتبرونهم قدوة سيئة لا يجوز الاقتداء بها. فكيف نعرض عن القدوة الحسنة لنقبل على دين أصحابه قدوة سيئة؟ كيف أتخلى عن ديانة النصرانية التي تحرم علي الزنا والكذب، وأنتم قد أبحتم هذين الأمرين الزنا والكذب تحت اسم المتعة والتقية؟ بل كيف تطالبونني بالتخلي عن ديانتي وأنتم تبيحون ضرب أنفسكم وسفك دمائكم؟ أتريدونني أن أشارككم ذلك؟ أتريدون أن أتقرب إلى الله عز وجل بضرب نفسي وسفك دمي؟ إن هذا يحرم الشيعة من دعوة غير المسلمين، لأن بينهم وبين غير المسلمين قاسما مشتركا وهو الغلو والبدع. إن الغلو هو الركن الأساسي الذي ضلت به النصارى وكذلك البدع، وذلك بعد انكار المسلمين من قبل، مما يجعل الدعوة بالنسبة للشيعي مقصورة على محاولة تشييع العامة من السنة وإغرائهم بالأموال الطائلة كما يفعلونه في كثير من المراكز الإسلامية السنية، وكذلك يعمدون إلى شراء دم بعض اللاهثين وراء المادة، وهو أسلوب هش في تحويل معتقدات الناس على غرار ما يفعله المبشرون النصارى في التبشير بين ضعفاء المسلمين وفقرائهم. ولهذا أعود فأكرر بأن الشيعة لا دور لهم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، بل إن عملهم مقتصر على متابعة المسلمين وإغرائهم بالمال وغير ذلك، وعلى إحداث الشقاق وعلى إحداث الفتن بين المسلمين وإعاقتهم عن الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك عندهم من الثقوف ما يشوهون به سمعة الإسلام وحلاوة وعظمة هذا الدين، الأمر الذي جعلهم في حقيقة الأمر من معوقات المسيرة الإسلامية. وإن الدليل العملي على ذلك هو أن نلقي نظرة إلى دولة الشيعة في إيران منذ أن قامت. ماذا فعلت منذ قيامها؟ ماذا قدمت لصالح الأمة سوى الحروب والبغضاء والكراهية والشقاق والقتل والقتل والتعدي على بيت الحرام مرات عديدة لسنوات متتالية؟
والآن بقي موضوع مهم جدا وخطير، وهو الشيعة والتاريخ. إن تاريخ العالم الإسلامي حاسم بالمآسي التي تعرض لها المسلمون على يد الحركات الباطنية والتي تأسست على يد عبيد الله الفاطمي. كان هناك من الاغتيالات والقتل التي اقترفتها أيدي فرق الحشاشين والقرامطة والإسماعيلية والعبيديين والبويهيين الذين اقتحموا مكة المكرمة وقتلوا الحجاج وألقوا بجثثهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود، ولم ينتهي شرهم إلا بظهور صلاح الدين الذي حاولوا قتله مرارا عديدة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. فالله أفشل مؤامراتهم على العالم الإسلامي بهذا الرجل الذي أنهى دولتهم واقتلع دولة الصليبيين وهزمهم شر هزيمة. من وراء مذبحة بغداد؟ لقد سجل التاريخ نكتة كبيرة تعرض لها المسلمون، وذلك حينما دخل تتار بغداد بقيادة هولاكو وأحرقوها وقتلوا فيها مليوني مسلم واستباحوا فيها النساء. كان كل ذلك بتدبير وتشجيع رجلين شيعيين كانا وزيرين للخليفة المستعصم لله وهو آخر الخلفاء العباسيين، الذي تآمرا عليه وسلماه إلى هولاكو وصار بعد ذلك وزيرين لهولاكو. الأول منهما اسمه محمد ابن العلقمي شارع نهج البلاغة، والثاني نصير الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي الذي كان فيلسوفا وكان يتخذ المنجمين لرصد الكواكب، هذا الرجل كان مكبرا على كتب الفلاسفة ابن سينا وبطليموس وكتب السحر والطلابه، حتى قيل انه تعلم السحر في اخر الامر حتى صار ساحرا يعبد الاصنام. انظر كتاب الاعلام للزركلي. ومع كل ذلك يصر الخميني على التردي عنه والثناء عليه في كتابه الحكومة الإسلامية 142. إذن محمد بن العلقمي ونصير الدين الطوسي سلما بغداد إلى هولاكو ملك التتار الذي اجتاحها وقتل فيها 2,000,000 مسلم. يحكي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن نصير الدين الطوسي لم يزل يعمل على إضعاف الجيش في بغداد حتى لم يقم من الجنود إلا 10,000، بلغوا الذروة من الذلة والفقر وصاروا يتسولون عند أبواب المساجد لأن نصير الدين الطوسي قطع عنهم الرواتب. ويحكي أيضا أن ابن العلقمي الشيعي كان يراسل هناك ويطلب منه القدوم إلى بغداد للاستيلاء عليها، يشجعه على ذلك ويسهله في عينيه ويعطيه تفاصيل عن الحالة الداخلية للوضع السياسي والعسكري والاقتصادي الذي آلت إليه الدولة العباسية في بغداد. حمله على ذلك شدة ذكر راهيته بالسنة وطمعه في إزالتها وإظهار المذهب الشيعي عليها كما ذكر ابن كثير. وذكر ابن كثير أن نصير الدين الطوسي كان أول الخارجين إلى التتار بأهله وأصحابه وخدمه، وقد اجتمع بهولاكو ثم خرج من عنده إلى الخليفة المستعصي بالله وأشار عليه بالذهاب إلى هولاكو وأوهمه أن هولاكو يريد المصالحة معه فقط على أن يأخذ الجزية. فذهب الخليفة المستعصي ونصير الدين الطوسي وابن العلقمي إلى هولاكو الذي أهانه أشد إهانة ثم أمر بإخراجه. غير أن نصير الدين الطوسي أشار على هولاكو بقتل خليفة المستعصم، فتردد هولاكو في أول الأمر، ولم يزل نصير الدين يزين له قتله ويشجعه عليه ويهوله أمامه حتى أصدر هولاكو أمره بقتله، فقتلوه رأسا بالأقدام، وقيل قتلوه خنقا، وقد قتل معه جماعة من القضاة والعلماء. ثم مال التتار على من قدروا عليه من الرجال والنساء والأولاد وكبار السن، فقتلوهم ونهبوا بغداد كلها حتى صارت بعد ذلك خرابا حقيقيا، وانتشرت فيها روائح الجثث والدماء تسيل كالأنهار في الشوارع. وذكر ابن كثير والذهبي وقط الدين اليوليني أن الناس في دمشق أصيبوا بالأمراض والأوبئة نتيجة فساد الهواء والجو، أفسدته رائحة الجثث المنتشرة في العراق، فانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام، ولم ينجو أحد من بطش التتار إلا اليهود والنصارى وطائفة الشيعة. وكذلك نجا من التجأ إلى دار ابن العلقمي ودار نصير الدين الطوسي. ثم ما لبث كل من نصير الدين والعلقمي أن صار وزيرين لهولاكو بعد أن كان وزيرين للخليفة العباسي المقتول الغاسل. التعليق على القصة، قد يقول قائل وما لنا وللماضي، وهل يجوز تحميل الشيعة كلهم وزر ما فعله الطوسي والعلقمي؟ الجواب على ذلك، الحق انه ليس من العدل ان نحمل كل شيعي مسؤولية ما فعله الطوسي وابن العلقمي، غير اننا نريد ان نوجه الغافلين الى ان الخميني الذي تحمس له الكثيرون من اهل السنة وعلقوا عليه الامان وظنوا انه سيعيد لهم الاقصى وافغانستان، كل هذا الرجل كلما ذكر صناصير الدين الطوسي توضى عنه وذكره بخير ودعا له بالرحمة، حتى انه قال بأن مصير الدين كان له دور في نصرة الإسلام. قال: ويشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الصوفي وغيره ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. ومن عظيم الغفلة والجهل أن المسلمين يجهلون حقيقة مراد الخميني. إن تسبب الصوفي في مقتل مليوني مسلم سني يعتبر عند الخميني خدمة لا مثيل لها. إن هذا يظهر الحقد الذي تمتلئ به قلوب أمثال هذا الرجل. هذا الحقد الذي جعل العلقمي والطوفي يمدون أيديهم إلى طاغوت التتار وتسترحهم الذي سطر التاريخ جرائمه. فهكذا يتربى الخميني عن الطوفي الذي توافق مع التتار والكفار وتمت على يده مذبحة بغداد وتسليمها إلى الطاغية هناك، بينما يذكر عمر بن الخطاب ولا يترضى عنه وإنما يلعنه ويسبه. فهل يستوي عمر والطوفي؟ هل يستوي من فتح بغداد وأخذها من الكافرين وبين من سلم بغداد إليهم؟ فلماذا يترضى هؤلاء عن الطوفي ويلعنون ابن الخطاب وأبا بكر؟ هل الذي صحب هناك وصار وزيرا له هو أكرم عند الله من الذين أصلحوا رسل الله؟ الأمر الثاني أن فهمنا للحاضر متوقف على فهم الماضي، وذلك لنأخذ منه العبر ولنكون أشد حذرا في تعاملنا مع الفرق التي حفظ تاريخها بالخيانة والطعن من الخلف ومد يد العون إلى أعداء هذه الأمة. ثالثا إن في التاريخ الإسلامي ما يغنينا عن كثرة التجارب التي لا يفي بها عمرنا الحاضر. لقد حفل التاريخ بسلسلة من المآسي على أيدي فرق لا تزال إلى اليوم تنادي بنفس المبادئ وتتبنى نفس الانحرافات الاعتقادية القديمة التي دفعت أسلافهم بالأمس إلى التسبب في مآسي الماضي. إنما لا ننسى دروز لبنان الذين يؤلهون الحاكم لأمر الله ويعتقدون بالتناسق وينكرون البعث ويشتمون نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون بثوب الإسلام. ولا ننسى مواقفهم المخزية تجاه هذه الأمة وولاءهم لأعداء المسلمين، فقد كانت تعتمد عليهم بريطانيا في سياستها في المنطقة، وظهرت حقيقتهم يوم أن اجتاحت إسرائيل لبنان سنة 1983، وزار لواء إسرائيلي درزي محلة المختارة والتقى خلالها مع إخوانهم من دروز لبنان، وأقيمت في تلك المناسبة المهرجانات والاحتفالات والقطب. وقد جرى تنسيق بين الدروز والشيعة لضرب القوة السنية في بيروت سنة 1983 أدى إلى تعطيل القوة السنية بكاملها وإذلال أبناء السنة. ولا ننسى تاريخ النصيرية وحاضرهم الحافلة بالخيانات العظيمة. النصيرية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب ويؤمنون بقرآن غير القرآن الذي يعرفه المسلمون كتبه لهم كهانهم واختلقوه. ومع أن الشيعة الإمامية يكفرون النصيرية والإسماعيلية في كتبهم، إلا أن الواقع الذي يجري يختلف تماما عما كتب على الأوراق، فإن الواقع يشهد تنسيقا عمليا ويشهد اقترابا وانسجاما وتوافقا في المواقف والآراء بين الشيعة والنصيرية أكثر مما هو بين الشيعة وبين السنة. ولا ننسى تاريخ مصر أيام الحاكم بأمر الله الذي أمر بإحراق القاهرة كلها وأشعلها، ولم يزل يقتل الناس حتى وزرائه ومستشاريه ونوابه حتى قيل له لم يعد يوجد أناس تحكم عليهم. وكذلك لا ننسى شيعة جبل عامل الذين مدوا يد العون للصليبيين إلا قليلا منهم. أليس من المؤسف أن أعداءنا يقرؤون التاريخ الذي يغنيهم عن التجربة والذي به يتعرفون على ثغرات هذه الأمة والذي به يستطيعون على أحوال تلك الفرق والمذاهب الهزامة، في حين أننا نجد بعض المتصدرين للعمل الإسلامي
يميلون الى تجاهل هذه الاحداث الماضيه، بل وربما شككوا في ثبوتها وهم لم يطلعوا عليها بعد، وذلك لقناعه عندهم ان هذا غير مجزٍ ويؤدي الى تفريق رحله المسلمين، وان شيعه اليوم يختلفون عن شيعه الامس، وان مذهب الجعفري هو مذهب خامس الى جانب المذاهب المعروفه كمذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي، وهم لا يكلفون انفسهم قراءه كتاب في التاريخ يستعرضون من خلاله حقيقه اهداف هذه الفرق وخطوره معتقداتها التي تجعل ممن يعتقدها عدوا لاهل الحق وواليا لاهل الباطل، وانما يبررون انحرافاتهم العقديه ويوالونهم وينخرطون في صفوفهم ويتلقون المساعدات منهم ويسمون ذلك وحده. والوحده انما تكون مع الموحدين، انما تكون مع الذين يتمسكون بمنهج النبوه، فهؤلاء الذين تليق الوحده معهم. ان علينا ان نعلم ان وحده الصف مرتبطه ارتباطا وثيقا بوحده العقيده، ويستحيل تحقيق وحده بين اثنين، هذا مشرك وذاك موحد، هذا يستقبل القبله وذاك يستقبل القبر، هذا يرفع اليه الى السماء وذاك يوجهها الى اضرحه الائمه في كربلاء وسامراء والنجف. ان كلمه التوحيد اساس توحيد الكلمه، وان التوحيد المنشود ليس توحيد اشلاء ولا تقارب اجساد مع اختلاف القلوب، وانما هو توحيد القلوب وان تباعدت الاجساد. ان وحده كهذه ان افترضنا تحققها فستكون هشه ولن تدوم طويلا، وسيكسب لها الفشل لاحقا، ولن تصب الا في منفعه اعداء الله. ان الوحده الحقيقيه المرضيه من الله انما تقوم على وفق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على حساب كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.